الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربي عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي ظلال هذه الآية المباركة من كتاب الله عز وجل نتحدث عن لماذا نختار الإسلام. والإجابة على هذا السؤال هو موضوع مع حضراتكم في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا. وأبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى قائلا: نختار الإسلام لأن الله تبارك وتعالى ارتضاه لنا دينا. نختار الإسلام لأن الله تبارك وتعالى ارتضاه لنا دينا. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وما دام أن الله عز وجل قد ارتضاه لنا دينا، فليس أمامنا إلا أن نعتز بهذا الدين، وأن نتشرف بهذا الدين، وأن نضحي في سبيله بالغالي والنفيس من أجل المحافظة على هذا الدين. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين والإسلام هو دين جميع الرسل والأنبياء. الإسلام هو دين جميع الرسل والأنبياء. قال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مؤكدا لنا هذه الحقيقة العظيمة، أن الإسلام هو دين جميع الرسل والأنبياء، روى الإمام أحمد وأبو داود وابن جرير من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إخوة لعلات أي أبناء كثيرون من أمهات شتى لرجل واحد. الأنبياء أخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة منه من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مسك الختام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا الدين الذي كمل ونزل تمامه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، مما جعل اليهود يغبطوننا على تمام هذه النعمة، نعمة الإسلام. اليهود يغبطوننا على نعمة الإسلام وعلى تمام وكمال نعمة الإسلام والدين. روى الإمام أحمد من حديث طارق بن شهاب أن رجلا يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال له: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وأي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم الساعة التي نزلت فيها على رسول الله، وأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله، عشية عرفة في يوم جمعة، عشية عرفة في يوم جمعة. ولما كان هذا الدين بهذه العظمة وبهذه المكانة وبهذا الجلال وبهذا الكمال وبهذا الرضا من رب السماوات والأرض تبارك وتعالى، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغضب غضبا شديدا إذا التفت إلى غيره. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغضب غضبا شديدا إذا التفت إلى غيره، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني من حديث جابر قال: جاء عمر أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب قد أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لعمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني متحيرون ومتشككون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء، أي اليهود لا تسألوهم عن شيء، فيخبرونكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني. فالإسلام أيها الحبيب الكريم المبارك، الإسلام تلك النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها علينا نحن المسلمين. الإسلام تلك النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها علينا نحن المسلمين. ومعنى الإسلام واسع وشامل وعميق، معنى الإسلام واسع وشامل وعميق. يقول الشيخ فتح يكم رحمة الله تعالى عليه، يقول: الإسلام يجمع إلى رقة التوجيه دقة التشريع، الإسلام يجمع إلى رقة التوجيه دقة التشريع، وإلى جلال العقيدة جمال العبادة، وإلى إمامة المحراب قيادة الحرب، فيكون منهج حياة بكل ما في هذه الكلمة من معنى. أكرر مرة أخرى، يجمع الإسلام، يجمع إلى ذاته، يجمع هذه المعاني بعضها إلى بعض، يجمع الإسلام إلى رقة التوجيه، دقة التشريع، وإلى جلال العقيدة، جمال العبادة، وإلى إمامة المحراب، قيادة الحرب، فيكون منهج حياة بكل ما في هذه الكلمة من معنى. بل ويقول الشيخ الشهيد الشيخ حسن البنا رحمة الله تعالى عليه، يقول: الإسلام عقيدة وعبادة، عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، وروحانية وعمل، ومصحف وسيف. وبهذا أيضا يكون الإسلام منهج حياة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. بل ويقول الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه، يقول: ليس الإسلام طلقة فارغة تحدث دويا ولا تصيب هدفا، فهو نور في الفكر وكمال في النفس ونظافة في الجسم وصلاح في العمل ونظام يرفض الفوضى ونشاط يحارب الكسل وحياة فوارة في كل ميدان. وبهذا أيضا يكون الإسلام منهج حياة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. فالإسلام معناه واسع وعميق وشامل ودقيق. فالإسلام تلك النعمة التي امتن الله عز وجل بها علينا نحن المسلمين. وتعالوا بنا لنرى هذا الصحابي الجليل رضوان الله تبارك وتعالى عليه، لما استشعر نعمة الإسلام كيف آثر هذه النعمة، نعمة الحق، نعمة الإيمان، نعمة التوحيد، آثر هذه النعمة على كل ملذات الحياة الدنيا، على كل متاع الحياة الدنيا الفاني، وخرج مهاجرا إلى الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من؟ هذا عبد الله ذو البجادين رضي الله تعالى عنه. استشعر نعمة الإسلام وعاش بل وتعايش معها قلبا وقالبا، فترك الدنيا بمتاعها الفاني وخرج مهاجرا إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكان ذو البجادين يتيما لا مال له، فلقد مات أبوه ولم يورثه شيء، وكفله عمه حتى أيسر، أصبح معه المال الوافر، وكفله عمه حتى أيسر. فلما أتى النبي وأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة صلى الله على ساكنها، جعلت نفسه تتوق إلى الإسلام وتتوق إلى الدين، ولا يقدر أن يسلم من عمه حتى مضت السنون والمشاهد. ثم أتى إلى عمه يوما فقال له: يا عم، يا عم، إني قد انتظرت إسلامك فلا أراك تريد محمدا، فأذن لي في الإسلام. فقال له عمه: أما والله لو اتبعت محمدا لأنتزع منك كل شيء كنت قد أعطيتك إياه حتى ثوبيك. فقال ساعتها: من استشعر قلبه نعمة الإسلام واستشعر قلبه نعمة الأمن والأمان في ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، قال لعمه: أما والله، أما أنا فوالله متبع محمدا وتارك عبادة الحجر، وهذا ما في يده فخذه، ما في يدي فخذه كله. فجرده من كل شيء وانتزع منه كل شيء كان قد أعطاه إياه، حتى جرده من ثوبيه من إزاره جرده. ثم انطلق ذو البجادين إلى أمه فقطعت له بجادا لها باثنين، والبجاد هو الكساء الجاف الغليظ، ولهذا سمي بذي البجادين. فقطعت له بجادا لها باثنين، فأتزر بواحد وارتدى الآخر، ثم انطلق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه، ثم دخل المسجد فاضطجع فيه، فمر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عليه، فلما رآه سأله وقال له من أنت؟ فانتسب له، فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنت عبد الله ذو البجادين، أنت عبد الله ذو البجادين، انزل قريبا مني. فنزل قريبا من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وظل ملازما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة العين لأختها، ليقتبس من هديه ويقتبس من نوره ويقتبس من علمه ويقتبس من أخلاقه العذبة صلى الله عليه وآله وسلم. وبلغت محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه مبلغا لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى. ثم إنه خرج مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله، يا رسول الله ادعو الله عز وجل لي بالشهادة. فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على عضده ثم قال اللهم إني أحرم دمه على الكفار، اللهم إني أحرم دمه على الكفار. فقال عبد الله ذو البجادين يا رسول الله ما هذا أردت؟ فقال المعلم والمؤدب والمشرع والمربي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أما علمت أنك إذا خرجت غازيا في سبيل الله تبارك وتعالى فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت شهيد، أو وقصتك دابتك فأنت شهيد. فمكثوا أياما بتبوك حتى توفي ذو البجادين، مات. يقول ابن مسعود وهو يقص لنا هذا المشهد المهيب، يقول قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، قال فنظرت فإذا شعلة نار في ناحية العسكر وفي جانب العسكر، قال فاتبعتها أنظر إليها، قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات، وإذ هم قد حفروا له في الأرض، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أدنيا إلي أخاكما، فلما دلياه إليه وجعله النبي صلى الله عليه وسلم وهيأه إلى شقه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعتها اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه، اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. فقال ابن مسعود ساعتها يا ليتني صاحب هذه الحفرة، يا ليتني صاحب هذه الحفرة. نعم، عبد الله ذو البجادين استشعر نعمة الإسلام فاستمسك بهذه النعمة، استمسك بها وأخذ الإسلام منهجا لحياته، وترتب على هذا أنه خرج خرج مهاجرا إلى الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، تاركا الدنيا بكل متاعها وزخرفها الفاني، بل ومضحيا بكل شيء، بكل ما يملك، حتى بثيابه التي عليه، ترك هذا كله وانطلق مهاجرا إلى الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، ناصرا لدينه ولإيمانه ولعقيدته ولنبيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، ينبغي أن يكون المسلم كذلك. فالمسلم ينبغي أن يتمسك بدينه، ينبغي عليه أن يتمسك بإسلامه، ينبغي عليه أن يتشبث بعقيدته وأن يعض عليها بالنواجذ، وأن يكون مضحيا في سبيل هذه النعمة وهذا الدين وهذا الإيمان بكل شيء، بالغالي والنفيس، في سبيل الإيمان وفي سبيل الإسلام وفي سبيل هذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها علينا. فالمسلم ناصر لدينه، مؤيد لفكرته وناصر لها، طالب ومطالب بتحكيم شريعة الله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. فهذا خرج وترك كل الدنيا بكل زينتها وزخرفها ومتاعها، وخرج مهاجرا إلى الله عز وجل ورسوله، وفاز في الدنيا والآخرة. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. فالإسلام نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على الأمة المباركة وعلى الأمة الخاتمة. فإذا حورب الإسلام يا إخوة، إذا حورب الإسلام من أعدائه فهم أعداء، إذا حورب الإسلام من الكفار فهم كفار، إذا حورب الإسلام ممن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فهم غير مسلمين. أما وأن الإسلام، أما وإن الإسلام يحارب من أبناء جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا، فتلك المصيبة العظمى. نعم، تلك المصيبة العظمى، وهذه قمة المصائب، أن يحارب هذا الدين وأن يحارب هذا الإسلام من أبناء جلدته، ممن ينتسبون إلى الإسلام، ممن يحملون بطاقة فيها مسلم. هذه هي قمة المصيبة، مصيبة عظيمة، أن يحارب الإسلام من أبنائه، من أبناء جلدته. يا إخوة، الإسلام الحنيف، تعلمنا من ديننا الإسلام أن الإسلام لا يفرق بين حاكم ومحكوم، ولا بين رئيس ومرؤوس. الإسلام تعلمنا منه أنه لا يفرق بين حاكم ومحكوم، ولا بين رئيس ومرؤوس. فمثلا الإسلام عندنا لا يفرق بين شيخ الأزهر وبين الرجل الذي يقف على بوابة الجامع الأزهر. الإسلام عندنا لا يفرق بين الحاكم المسلم وبين الحارس الذي يقف على باب الحاكم المسلم. لا يفرق الإسلام بين حاكم ولا محكوم، ولا بين رئيس ومرؤوس. لا يفرق الإسلام إلا في أمر واحد فقط، يبينه قول الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربي عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتفاضل والأمر الذي يفرق فيه الإسلام ويفاضل رجل عن رجل إنما هو بميزان التقوى. أمر التقوى فقط يتفاضل الرجل عن أخيه الرجل، يتفاضل به المسلم عن أخيه المسلم، يتفاضل به المؤمن عن أخيه المؤمن، هو ميزان التقوى. التفاضل عند الله عز وجل بالتقوى والعمل الصالح. أما في ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فالكل سواسية، الكل سواء، حتى وإن كان هناك اليهود أو النصارى فالإسلام يكفل لهم جميع الحقوق وكل الحقوق بكليتها. يكفل الإسلام الحقوق لليهود والنصارى في ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أما المسلم يتفاضل عن أخيه المسلم من أجل كرسي أو من أجل منصب أو من أجل وزارة أو من أجل إمارة أو من أجل خلافة، هذا لا أصل له في الإسلام أبدا، وإنما التفاضل يكون على حسب ميزان التقوى والعمل الصالح. وذكر الإمام الجوزي في زاد المسير في سبب نزول هذه الآية، قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن دخل مكة فاتحا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا أن يصعد على ظهر الكعبة يؤذن في البلد الذي طرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى الحارث بن هشام ذلك قال الحارث بن هشام ساعتها: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا؟ أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا؟ فنزل ساعتها قول الله عز وجل ليهذب الأخلاق ويهذب الضمائر ويصحح الكلمات التي على الألسنة قبل أن تخرج. نزل قول الله عز وجل يهذب الضمائر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فميزان التقوى به يتفاضل الإنسان على أخيه الإنسان. بل وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يؤكد هذا المعنى أن التفاضل عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بالتقوى والعمل الصالح، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أوسط أيام التشريق فقال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فميزان التقوى به يتفاضل العباد، ميزان التقوى. أما غير ذلك فنحن تعلمنا من ديننا الحنيف أن الإسلام كما ذكرت لحضراتكم لا يفرق بين حاكم ومحكوم ولا بين رئيس ومرؤوس. ولهذا يا حبيبي في الله الإسلام الحنيف لا يعرف هذه الشعارات الجديدة التي يرفعها المغرضون وأعداء الحق، شعارات جديدة تسمى بالحكومة الدينية يرددونها على صفحات الجرائد بأقلام أقول لا يجهل أحد اتجاهاتها الفكرية وميولها المذهبية، لا يجهلها أحد. شعار لا يعرفه الإسلام بل يرفضه لفظا ومعنى. واعلم يا أخي أن الإسلام الحنيف لا يعرف في تعاليمه رجل دين وغير رجل دين. الإسلام الحنيف لا يعرف في تعاليمه رجل دين وغير رجل دين. فهل لك يا أخي أن تتصور أن أصحاب هذا الشعار يتراءى في أذهانهم حال السلطة البابوية في القرون الوسطى، يوم أن كان البابا والمطارنة والقساوسة يحللون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، يدخلون الجنة من يحبون ومن يريدون، ويقذفون في النار من يكرهون، يوم أن كانت صكوك الغفران والحرمان، يوم أن كان غضب البابا على أمير أو على ملك كفيلا بإثارة شعبه عليه أو بقذف الرعب في أوصاله. ولهذا فهم يخوفون الناس مما يسمى الآن بالحكومة الدينية، وهذه الصورة صورة البابوية والمطارنة والقساوسة. أقول بل وأجزم لكم أيها الأحباب الكرام أن هذه الصورة لا أصل لها ولا وجود لها في الإسلام على الإطلاق، لا وجود لها في الإسلام على الإطلاق هذه الصورة أبدا. لماذا؟ أقول لأن الله عز وجل ساوى بين الناس جميعا، لأن الله عز وجل ساوى بين الناس جميعا. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة، فاطمة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقها إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، فاطمة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقها من آذاها فقد آذاني ومن أحبها فقد أحبني، فاطمة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقها فاطمة سيدة نساء العالمين. اسمع رغم هذه المكانة اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة التي كانت حينما تدخل على رسول الله يقول مرحبا مرحبا بأم أبيها، يقول لها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة اعملي أي لنفسك فإني لا أغني عنك من الله شيئا، أي رغم أني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحب خلقه إليه إلا أن منزلتي هذه لا تنفعك بشيء، لا ينفعك إلا عملك يا فاطمة. بل ويؤكد هذا المعنى أن الله عز وجل قد ساوى بين الناس جميعا، حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي والحاكم والمفتي والمعلم والمربي. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللناس جميعا إنما أنا بشر مثلكم، يؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من الناس أن يقتادوا منه عليه الصلاة والسلام، كما في القصة التي رواها ابن إسحاق وصححها الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما كان يسوي صفوف المسلمين في غزوة من الغزوات، في غزوة من الغزوات كان يسوي صفوف المسلمين، غزوة بدر يسوي صفوف المسلمين، وكانت في يده جريدة، فأصابت ولامست هذه الجريدة بطن سواد فأوجعت، فانتهز سواد تلك الفرصة وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في التو واللحظة: لقد أوجعتني يا رسول الله. فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله والحاكم رئيس الدولة ومفتي الدولة والمعلم والمربي والقائد، ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التو واللحظة إلا أنه كشف عن بطنه الشريف عليه الصلاة والسلام وقال لسواد: اقتاد مني يا سواد، اقتص مني يا سواد. فما كان من سواد إلا أنه نزل وقبل بطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك نظر إليه وقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، ظننت أن هذا المقام هو آخر العهد بك، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك كي لا تمسني النار. بل هو رسول الله قبل موته عليه الصلاة والسلام، لكي تعلموا أن الله ساوى بين الناس جميعا. ماذا فعل المصطفى قبل موته؟ يقف على المنبر ويقول: أيها الناس، من كنت أخذت منه مالا فهذا مالي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري. تصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا وهو رئيس الدولة وهو رسول الله وهو مفتي هذه الدولة، يقول هذا. نعم، إن مكانته هذه لا تعطيه الحق أن يشق عن صدور الناس ليعلم خباياها، وإنما يكفيه أن يقول الناس: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فيحقنوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وبهذه الصورة يا إخوة ينتفي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه لا يحلل ولا يحرم أبدا، وإنما وفق ما ينزل عليه الوحي. بل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك أن يدخل أحدا الجنة أو يحرمه منها أبدا، فكيف يستبيح مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصف الحكومة التي تطبق شرع الله وتستمد تشريعاتها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الإجماع بأنها حكومة دينية، يعني مماثلة لحكومة البابوات في القرون الوسطى؟ أي إنصاف، أي ظلم هذا؟ لو قيل هذا من كافر فالكافر يقر على كفره، ولكن ينبغي علينا نحن أن ننتبه. أما إن هذا يقال من أبناء الإسلام، والله إنه لظلم عظيم، والله إنه هو الخسران المبين. فمن يستفيد بهذا الكلام؟ المغرضون وأعداء الحق الآن يدندنون في كل صفحات الجرائد، يتهمون الإسلام بأنه حكومة دينية. حكومة دينية يعني تتراءى في أذهانهم حال السلطة البابوية في القرون الوسطى، كما ذكرت لحضراتكم، يوم أن كان البابا والمطارنة والقساوسة يحللون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، يدخلون الجنة من يريدون ويقذفون في النار من يكرهون، يوم أن كانت صكوك الغفران والحرمان، يوم أن كان غضب البابا على ملك أو أمير كفيلا بأن يثير شعبه عليه أو أن يقذف الرعب في أوصاله. فهم يقولون حكومة دينية لإثارة الفزع في عقول ورؤوس العلمانيين في واقعنا المعاصر الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيتهمون الإسلام السمح العظيم، الدين الذي ارتضاه الله عز وجل من فوق سبع سماوات طباق، إن الدين عند الله الإسلام، يتهمون الإسلام بهذا. ونرد أيضا عليهم، نرد أيضا من خلال السيرة ومن خلال التاريخ، تاريخ الخلفاء، نرد عليهم بأن الإسلام ليس كما تزعمون أبدا. يا إخوة، لقد صار على هذه الصورة الرقيقة الدقيقة الخلفاء الراشدون من بعد المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، صار على هذه الصورة الرقيقة الدقيقة الخلفاء الراشدون من بعد المصطفى، لم يدعوا لأنفسهم قداسة، ولم يزعموا أن ذواتهم مصونة وهي مقدسة، بل ولم يقولوا أبدا، ولم يختصوا أنفسهم بمزايا لا تتمتع بها الرعية، بل وأعلنوها صراحة أنهم ليسوا خيرا من المسلمين، أعلنوها صراحة أنها ليست أو أنهم ليسوا خيرا من المسلمين. وهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قائدنا السياسي، إمامنا، خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يقول في أول خطبة له بعد أن تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول في أول خطبة له: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن استقمت فأعينوني، وإن اعوججت فقوموني. أهذه هي الحكومة التي تسمونها بالحكومة الدينية التي تخشون حكمها؟ حاكم كهذا، نحن رقباء، نحن نراقب فقط شرع الله عز وجل في تطبيقه، ليس لنا رأي وليس لنا كلمة، ولا ننتقم من ذوات غيرنا، ولا ننتقم من غيرنا أبدا، لأننا لا نحكم بالهوى، وإنما نسير وفق كتاب وسنة وإجماع. لا ننتقم من أحد، لأننا نتعبد إلى الله عز وجل بهذا الدين، بهذه الشريعة، بهذا الحكم. لا نتعدى على أحد لأننا نحب ذلك، لا، بل لأننا نتبع شرعا حكيما نتعبد إلى الله عز وجل به. فهو الذي يأمرنا ألا نتعدى على الآخرين، أو ألا نظلم أحدا من الناس. بل وهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، ردا على الذين يزعمون بأن الحكومة الدينية كحكومة الباباوات في القرون الوسطى، هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي نصبه أبو بكر قاضيا على أو قاضيا في دولة الإسلام ودولة الخلافة، فيأتي عمر إلى أبي بكر وأن يستسمحه أن يعزله من منصبه، حيث أنه جلس عام فلم تأته قضية واحدة، فالمجتمع مسلم والمجتمع مؤمن والمجتمع دين، فلا يحتاج لمثل هذا المنصب. عمر هذا يأتي بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ثم يخطب في الناس. عمر يخطب في الناس ويصيح في رعيته قائلا لهم، قائلا لهم وهو يطالبهم بأن يقوموا اعوجاج عمر إذا رأوا فيه اعوجاجا، فيقوم أحد من الرعية قائلا ومتحديا وقائلا لعمر: لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فيقول عمر يرد وهو الحاكم المطاع المصان، هو أمير المؤمنين، لا يغضب الحاكم والرئيس ولا يثور الحاكم والرئيس ولا يعتقل ولا يسجن، وإنما رد بانشراح صدر وبكلمات ملؤها العدل والإيمان والرحمة قائلا: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم اعوجاج عمر بسيفه. أهذه هي الحكومة التي تسمونها بالحكومة الدينية التي تخشون حكمها؟ أريد جوابا من المنصفين. بل ويأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بعد الشيخين، بعد الشيخين رضي الله عن جميع الصحابة، وحصلت في أواخر حكمه قلاقل، بل وحاصره المناوئون والثوار المجرمون حاصروه. والصحابة كما تعلمون في قصة مقتل عثمان كانوا في الحج، فأرسلوا إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقولون له: نحن نأتيك ننصرك ونفرق المجتمعين حول بيتك. لاحظ معي، عثمان وهو الحاكم المطاع المصان وله الكلمة الفصل، أبى أن يستعدي بعض شعبه على البعض الآخر، مضحيا بحياته في سبيل وحدة الأمة. ومات عثمان رضي الله عنه وطعنه الثوار وقتل ومات رضي الله عنه وأرضاه، ضحى بحياته في سبيل وحدة الأمة. بالله عليكم أيها المنصفون، هل ترون هذا الموقف في عالمكم المتحضر الآن؟ هل ترون حاكما يقف من شعبه موقف ذي النورين؟ أم أننا نرى الآن في اليمن، أسأل الله أن ينصر إخواننا وأن يثبتهم هناك، ونرى في ليبيا، أسأل الله أن ينصر إخواننا وأن يثبتهم هناك، ونرى في سوريا، أسأل الله أن يثبت إخواننا وأن ينصرهم هناك وأن يذيقهم طعم الحرية، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. بالله عليكم، ألا نرى من حكام المسلمين أنه يستعدي بعض شعبه على البعض الآخر؟ بالله عليكم، ألم تروا معي أن الحاكم الآن في زماننا هذا يقتل شعبه من أجل هذا الكرسي الذي سيسأل عنه بين يدي الكبير المتعال سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ بالله عليكم، هذه هي الحكومة التي تسمونها الحكومة الدينية التي تخشون حكمها. ثم يأتي علي بعد عثمان، يتولى علي الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، فيطعنه أحد المجرمين بخنجر مسموم، بخنجر مسموم، فأراد بنوه أن يثأروا بعد أن غضبوا أن يأسوا أروا لمقتل أبيهم، فأبى عليهم علي مذكرا لهم بشرع الله عز وجل الذي يطبقه في رعيته، وقال لهم: دعوه فإن برئت ففيه التعزير، وإن مت فلا تأخذوا في سواه، وإياكم والمثلة، لا تمثلوا بجسده. هذه الأدلة وهذه الصور وهذه الحقائق من التاريخ تؤكد أن الحكومة الإسلامية التي تطبق شرع الله وتستمد تشريعاتها من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، أقول هذه الحكومة لا ترتفع بمستواها على مستوى الآخرين كحكومة البابوات في القرون الوسطى. فالإسلام عندنا يا إخوة، الإسلام عندنا دين رحمة ودين سماحة ودين عدل، وهو نعمة أنعم الله عز وجل بها على الأمة الخاتمة، وهو في نفس الوقت دين أخلاق يهذب الأخلاق. هذا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يحتد يوما على بلال فيعيره بأمه قائلا له: يا ابن السوداء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع هذه الكلمات غضب غضبا شديدا، والتفت إلى أبي ذر وقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. تصور المصطفى ينطق بهذه الكلمة، كلمة صعبة على النفس، إنك امرؤ فيك جاهلية. فما كان من أبي ذر في التو واللحظة إلا أنه وضع خده على الأرض وأقسم على بلال أن يطأ بقدمه على خده، عسى الله أن يغفر له ما بدا منه من خلق الجاهلية الأولى. فالإسلام يهذب الأخلاق، والإسلام يساوي بين الجميع، الإسلام لا يفرق بين أبيض وأسود أو بين عجمي وعربي، لا يفرق الإسلام بين أحد أبدا. بلال، بلال ذلكم العبد الحبشي الأسود، يقول عنه عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. بلال ذلكم العبد الحبشي الأسود، أحد العشرة المبشرين بالجنة. فالإسلام لا يفرق، بل ماشي حاضر حمدي، فالإسلام يا إخوة أيضا لا يفرق، بل هذا موقف من واقعنا المعاصر. مسلم ألماني أسلم، فبعد أن تزوج، اسمه يحيى شفسكة، أسلم، فبعد أن أسلم تزوج، فبعد أن تزوج ركب سيارة عامة هو وزوجته، وكان جالسين، فصعد هذه السيارة رجل أسود من جنوب أفريقيا، رجل أسود هرم، تعدى سنه وكبر وبلغ من السن عتية، فلما رآه يحيى قام إليه وأجلسه مكانه، فلما جلس بكى هذا الرجل الأسود الإفريقي بكاء شديدا هستيريا. فلما يحيى لا يجيد الإنجليزية، وحيث أنه لا يجيد الإنجليزية، فقال لمن يجلس إلى جانب هذا الإفريقي، قال له: مما يبكي هذا البكاء الشديد؟ فقال: إنني أتيت من جنوب إفريقيا، ولأول مرة في حياتي يقوم إلي رجل أبيض ويقعدني في مكانه، فهذا الذي أبكاني. فقال ساعتها يحيى شفسكة: هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. وفي عجالة يا إخوة، حتى لا ينسحب الوقت، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. خطوات الشيطان معلومة، خطوات الشيطان في اتباع أهل الباطل، خطوات الشيطان في اتباع أعداء هذا الدين والإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتنبأ بهذا عليه الصلاة والسلام، بل وأخبرنا كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم بالفتح، وهو على الأشهر كما قال البخاري، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني إذا لم يكن اليهود والنصارى فمن غيرهم؟ فهم اليهود والنصارى. خطوات الشيطان في اتباع أعداء الحق وأعداء الإسلام والدين. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا معجزة نبوية أنه اختار جحر الضب، واختار النبي صلى الله عليه وسلم جحر الضب لكي تعلموا أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأنه شديد الإعجاج والتعرج. ورغم هذا الإعجاج والتعرج الشديد إلا أنه يوجد من المسلمين من يسير وراء أعداء أمتنا بنفس هذه الدقة في الإعجاج الكبير الخطير. وأختم أننا ينبغي علينا ألا نسير على خطوات الشيطان، وأذكر بالأثر عن حذيفة، وذكره شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال حذيفة وهو كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة: المنافقون على عهد رسول الله خير من المنافقين على عهدكم. قيل: ولما؟ قال: المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يخفون نفاقهم، وهؤلاء أعلنوه. نعم، هؤلاء أعلنوه. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أذكركم بقول عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، إن ربنا جواد واسع كريم. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
يستقيم القلب في درب الله.